بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآية لا نطيل فيها لأنها سبق شرحها مرارا وتكرارا حتى نبدأ بالآيات الجديدة، لكن نمر سريعا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات. لماذا تسمى الأعمال الخيرات يا حمد صالحات؟
تصلح أحوال العبد.
نعم. وقلنا لماذا دائما يذكر الله عز وجل الأعمال يقرنها بالصالحات؟ لأن من الأعمال ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح، وسبق لنا ما هو العمل الصالح كما سيأتي. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات سبق وأنها اصطلاحا الدار
التي
نعم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أصدق أحد من الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، ليس بأمانيكم أي التزكية والنجاة والأمر ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقد ذكر أهل العلم في التفسير أن هذه الآية أن كل قوم افتخروا بما عندهم، فقال المسلمون: كتابنا خير كتاب. وقال اليهود: نبينا قبل نبيكم، إلى آخر ما ذكره أهل التفسير. فأنزل الله عز وجل وأخبر: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقيل ليس بأمانيكم الخطاب للمشركين من العرب، ولا أماني أهل الكتاب، أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالآية بمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أبدا. فالآية عامة سواء مسلم أو غير مسلم. وإن كان أخبر الله عز وجل في القرآن أن أهل الأماني هم الأكثر منهم أهل الكتاب، فقد ذكر في القرآن أماني أهل الكتاب، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وأيضا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الله تعالى عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وكذلك المشركين قال الله تعالى عنهم: وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وكذلك قال الله تعالى عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إلى غير ذلك من الآيات التي تشبه ذلك. فالآية معناها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فما عند الله من التزكية والنجاة والفوز إنما بطاعة الله، إنما بالإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هذا معنى الآية كما قال ابن كثير رحمه الله، وهي عامة سواء قال بالأماني مسلم أو مشرك أو كافر. فما عند الله لا ينال بالتمني، وإنما ينال بالطاعة والإيمان. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال السعدي رحمه الله: ليس بأمانيكم، ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والأماني أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوة مجردة، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟ نعم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقد سبق معنا في رياض الصالحين حديث شداد في قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث كما تعرفون ضعيف، رواه الترمذي، لكن معناه صحيح. الكيس الفطن العاقل من دان نفسه، أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن أخطر شيء الدعاوى، باب الدعاوى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابر الصيب أن باب الدعاوى باب عظيم. لماذا؟ لأن كل أحد يدعيه، والواقع والزمن هذا خاصة بعد انفتاح الإعلام ظهر الأمر جليا، أصبحت الأمور دعاوى. وحتى في الأمور الدنيوية الآن، دعك من الدور الأخروية، حتى في الأمور الدنيوية لابد من شيء يثبت القول. لو إنسان يقول كلام، يقول كلام، ما الذي يصدق هذا الكلام؟ العمل، الفعل. فما بالك بالأمور الأخروية وادعاء محبة الله؟ كل يدعي محبة الله، المنافق يدعي محبة الله، واليهودي يدعي محبة الله، والعلماني يدعي محبة الله، ما في أحد ما يدعي محبة الله، أليس كذلك؟ طيب ما الفرق؟ هذا السؤال. ما الذي يفرق؟ العمل. من يجاهد ويرد على العلمانيين ويجاهد بنفسه ويجاهد بماله ويعمل ويكثر من الأعمال الصالحات ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، هذه النجاة وهذه التزكية. أما بالقول فكل يدعي أنه يحب الله عز وجل، من منافق وغير منافق. فهذه الآية بيان أن الإيمان وما عند الله لا ينال بالتمني. فأخطر باب، باب الدعوة، باب الدعوة. لماذا؟ لأن كل أحد يجيده، وكل أحد يريد أن يدخل من طريقه، فيدعي أنه يحب الله ويحصل على ما يشتهيه أو ما يريده بقلبه. فلذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية، وأن ما عند الله ينال، ينال بالإيمان والعمل الصالح. فما زكي الصحابة إلا بفعلهم ونصرتهم للدين ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبهجرتهم لله ورسوله، نعم، صلى الله عليه وسلم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نعم. ولذلك تلاحظون أن الفرق بين السلف والخلف أن السلف كلامهم قليل والخلف كلامهم كثير. السلف قليل وعملهم كثير، والسلف عملهم كثير، كلامهم كثير، الخلف كلامهم كثير وعملهم قليل. لأن السلف يخافون من كثرة الكلام وأنها تكون دعوة وأنها قد تكون تزكية للنفس، كما ذكر ذلك ابن رجب في كتابه العجيب العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. هو كتاب عظيم ننصح بقراءته، بين فضل علم السلف على الخلف، وأنه ليست العبرة بالعلم بكثرة الكلام، وإنما العبرة بالعلم والإخلاص والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كما قلنا أنها يعني قيل أو ذكر أهل التفسير أنها نزلت، أنه تفاخر أهل الكتاب وتفاخر أهل الإسلام، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله هذه الآية، وسواء صح سبب النزول أو لم يصح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة، فالدين ما ينال بالأماني وإنما بالإيمان والعمل الصالح. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا من عمل كان سواء كان صغيرا أو كبيرا، فمن يعمل السوء والشر يناله عقابه عاجلا وآجلا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجمهور العلماء أن لفظ الآية عام، الكافر والمؤمن كل مجازى بعمله. الكافر يجازى بالنار لأن كفره كفره أوبقه، وأما المؤمن فيجازى، لكن المؤمن عنده مصائب، أليس كذلك؟ تصيبه أمراض، تصيبه أمور تكون سببا، عليكم السلام، تكون سببا في تكفيره للسيئات. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة وحتى الشوكة يشاكها. فالمسلم المصائب والأمراض وحتى الشوكة يشاكها تكفر عنه سيئاته. ولا يجدون لهم ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قد تقدم شرح الولي والنصير، فلا تجد له ولي يتولاه ولا نصير يدفع عنه السوء. يقول السعدي رحمه الله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازات على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك: فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا الله تبارك وتعالى. من فوائد الآية أن التمني لا يجدي شيئا، ومن فوائدها التهديد لمن عمل سوءا، ومن فوائدها كمال قوة الله، ومن فوائدها أن المصائف في الدنيا كفارات. ثم قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، أي من الأعمال الصالحات. وسبق لنا مرارا وتكرارا أن العمل الصالح لابد، أو إذا ذكر في القرآن هو ما توفر فيه شرطان، ما هما أبو عيسى؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لحديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تكلم وقد سبق وتكلمنا عن الأعمال الصالحات، وأن العمل الصالح كما قلنا أن يكون خالصا متابعا للشريعة. إذن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة إلى آخره، فيه دليل أنه يجب على الإنسان يجتهد أن يكون عمله صالحا. فأنتم ترون الآيات الكثيرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. آيات كثيرة دائما يقرن العمل بالصالح، فهذا يقودنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون عمله صالحا، يجتهد أن يكون مخلصا لله عز وجل، متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. متابعة النبي تكون بماذا؟ تكون بطلب العلم. يطلب العلم لماذا؟ حتى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في السجود الآن، في السجود مثلا ورد أدعية كثيرة، فمن لم يطلب العلم لا يعرف هذه الأدعية. مثلا من ضمن أدعية السجود مثلا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الدعاء في السجود يقال، أنا متأكد أن كثير من المسلمين لا يقولونه، أنا متأكد. السبب أنه ما طلب العلم ولا جلس عند أهل العلم. لو جلس عند أهل العلم عرف أن هذا الحديث موجود في كتب الحديث، موجود في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة، وموجود في كتب الأذكار التي تذكر أدعية الركوع والسجود. فحينما يطلب العلم ويعرف هذا الدعاء ويطبقه يكون ارتفع عن كثير من الناس. لماذا؟ لأنه تابع النبي في كل شيء. ولا شك أن الذي يتابع النبي في جميع أحواله أفضل، إذا كان مخلصا أفضل وأكمل ممن كالعامي إذا جاء للسجود مثلا دعاء واحد، وعند الركوع دعاء واحد، مع أن النبي قال 5 أدعية. أيهم أفضل؟ هذاك الذي يتابع ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص يجتهد أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، يجتهد أن يجالس المخلصين، يقرأ كثيرا في القرآن، فإن قراءة القرآن كثيرا تزرع في القلب اليقين والإخلاص، ويقرأ سير السلف، ويقرأ الآيات والحديث اللي فيها فضل الإخلاص، وأن العمل يعظم بالإخلاص، وأن العمل كلما كان خالصا فإنه يعظم عند الله تبارك وتعالى. ويقرأ سير السلف كيف كانوا يجتهدون ألا يعرفوا، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعرفوا عند أهل السماء عند الله تبارك وتعالى. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وما حديث الكلب، المرأة الباغي لسقط كلب، وما وهو الرجل الذي أزاح غصن شجرة من طريق فرآه النبي يسبح في الجنة إلا بإخلاصهم. إذن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، من الصالحات، فيجتهد الإنسان أن يكون عمله صالح. الفرق بين السلف والخلف أن السلف كان همهم ماذا؟ العمل، هل هو قبل أم لا. أما الخلف في هذا الزمن خاصة بعد الانفتاح، همهم كم قرأ مقالي، كم دخل إلى موقعي، كم سمع مقالي، هل هذا العمل وصل لجميع الناس، كيف يا أخوان هل العمل هذا يصل لكل الناس، ويدخل الشيطان إليهم من باب الدعوة، حتى أصبحت الأعمال تعرض إلى الناس عرضا في ما يسمى بتويتر أو غيرها. نعم، وهذه من مداخل الشيطان. وإلا لو وثق الإنسان أن العمل إذا كان لله ولو في البر يكتب له القبول، ثم ما كان يعني المسلم هدفه كم يصل عمله أصلا، المسلم هدفه ماذا؟ هل عملي لله أو لا؟ ما يتكلم عن قضية كم يسمع كلامي وكم يقرأ مقالي وكم يدخل موقعي، هذه ليست قضيتك أنت. قضيتك ما هي القضية؟ أن هذا العمل تجتهد أن يكون أن يكون لله عز وجل. أما قضية وكم قرأ مقالي وكم يسمع مقالي وكم يسمع كلامي، هذا ما يليق. فلذلك على كثرة الأعمال الخيرية فالجميع يعرف أن الناس في إدبار عن العلم، وفي إدبار إلا ما رحم الله، في إقبال على المنكرات، وفي إقبال على المحرمات من أكل الحرام وغيرها. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالإخلاص، والإخلاص قل خاصة في هذا الزمان، وخاصة بعد الانفتاح بالإنتر وغيرها. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط الثالث من شروط العمل الصالح. هذه الآية تضمنت كم شرط لقبول العمل؟ ثلاثة. ومن يعمل من الصالحات كم شرط؟ شرطين، اللي هم الإخلاص والمتابعة. والشرط الثالث شرط أساسي، فلا يقبل أي عمل، لا يقبل مهما كان إلا بالإيمان، شرط أساسي لقبول الأعمال وهو مؤمن. لا تكون صالحة، جميع الأعمال لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان، فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء. وهذا أمر يعني كل عمل أطلق يقيد بماذا؟ بالإيمان. قال الله تعالى في آيات كثيرة غير هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخره. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب إلى آخره. فأعمال الكافر مردودة مقبولة، عفوا مردودة غير مقبولة، مردودة لا تقبل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تكلمنا عن الجنة كما سبق فلا نعيد. ولا يظلمون نقيرا، أي لا قليلا ولا كثيرا، والنقير يضرب بالتقليل، والمراد لا يظلمون شيئا، لا يضرمون شيئا، لأن النقير هي النقرة التي في ظهر نواة التمرة، بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرا، كما في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فما معنى فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ ظلما يضاف إليه من سيئات غيره، هضما نقصا في حسناته. فمن فوائد الآية فضل الإيمان، من فوائد الآية بيان شروط قبول العمل، فهذه الآية تضمنت شروط قبول العمل. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم، معروف كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث في صحيح مسلم، بل في الصحيحين نص أن ابن جدعان لا ينفعه ما قام به من أعمال، كان كريم. لماذا؟ لأنه لم يؤمن. ومن فوائد الآية بيان شروط قبول العمل كما قلنا، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة. ومن فوائدها فضل العمل الصالح، ومن فوائدها الحذر من الرياء. من ناخذ يا عيد؟ أبو عيسى، من ناخذ العمل الصالح؟ وقلنا العمل الصالح ما كان خالصا، ففيه الخطر وفيه التحذير من الرياء، لأن العمل الذي فيه رياء صالح أو غير صالح؟ غير صالح، وبالذات الرياء في هذا الزمان، لأن النفس تحب الشهوة، عفوا تحب الشهرة والمحمدة، وحب الشهرة والمحمدة والثناء هذا عائق أن يكون العمل صالحا، فيعمل من أجل مدح الناس. وقد قال الله عز وجل عن أولئك القوام: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن فوائد الآية أن المؤمن مأواه الجنة، وفيها تنزيه الله عن الظلم، لأن الله قال: ولا يظلمون فتيلا. فالله لا يظلم، لماذا؟ ما القاعدة؟ لكمال عدله. ثم قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا، والمراد بالدين هنا العمل، لأن الدين يطلق على معنيين، يطلق على العمل ويطلق على يوم القيامة الجزاء، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ يوم الجزاء، يوم القيامة. ويطلق على العمل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، وكقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة، هذا شرط قبول العمل، كالآية السابقة، هذا الشرط الأول لقبول العمل. ممن أسلم وجهه لله، ما هو الشرط؟ الإخلاص. أسلم وجهه. يقول ابن عاشور رحمه الله: وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية، وهو أحسن الكنايات، لأن الوجه أشرف الأعضاء، وفيه ما كان به الإنسان إنسان. وفي القرآن: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. نعم. طيب، يقول الشنقيط رحمه الله: ومعنى إسلام وجهي لله طاعته وإذعانه وانقياده لله بامتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والقيادة التام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص لله، ففي حث على الإخلاص. قد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل الإخلاص، وأنه أعظم الأعمال، وأن من ارتفع إلا بالإخلاص، وخاصة حينما يضعف الإخلاص ويقل الإخلاص في الزمان بسبب غربة الدين وتنافس الناس على الدنيا، تكون منزلة الإخلاص أعظم وأعلى، أعظم وأعلى. وما جاء الرياء إلا من تعظيم المخلوقين. فعلى الإنسان يكثر من قراءة القرآن ويتدبر قراءة القرآن، ويقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ في الأحاديث التي فضل الإخلاص. وهناك في موقعي مذكرة ألفتها أو جمعتها اسمها أقوال ومنوعات في الإخلاص، ذكرت الأحاديث وبعض الآيات، والحكمة من ذلك لأنه أخلص. فمثلا الأفضل صلاة النافلة في البيت، لماذا؟ لأنه أخلص. حديث الذين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السبب في ذلك الإخلاص. وذكرت أمثلة كثيرة لذلك موجودة لمن أراد أن يطلع عليها. فالإخلاص من أعظم العبادات، وما ارتفع من ارتفع إلا بإخلاصه لله عز وجل. وهذه الآيات تبين أنه لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعمل لله تبارك وتعالى، لا يريد مدحا. وقد قال بعض السلف من علماء المالكية: ما أحب أحد أن يعرف إلا ذهب دينه. وقال بعض السلف: أعظم شيء وأخطر شيء حب المحمدة والثناء، لأن هذا مغروز، مغروز في القلوب. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه أن يكون عمله لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من عقوبة الله للعبد، من عقوبة الله للعبد أن يجعله يعمل للمخلوق، حينما يرائي ويترك الحق يعاقبه الله. ما نوع العقوبة؟ نوع العقوبة يبدأ هذا الشخص لا يعرف يخلص لله، لا يعمل عمل إلا يرائي به، يعمل للمخلوق، يحب أن يمدح عند الناس، يحب أن يمدح عند المخلوق. نعم. وإذا ذكر الذهبي في السير قال: وينبغي على المسلم العالم أن يحاسب نفسه، لأن النفس تحب الشهرة والرياسة. ذكر ذلك من؟ الذهبي رحمه الله. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الشرط الثاني وهو المتابعة. ما هو الإحسان؟ المتابعة. الإحسان أن تقوم بالعمل كما ينبغي متابعا لله، للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في الآية دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه، فعمل إيمالا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمن فقد العمل أحد فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإذا قال الله عز وجل في آية أخرى عظيمة: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى الإسلام والإيمان يطبق، يسلم وجهه لله وهو محسن. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي واتبع الدين الذي جاء به إبراهيم خليل الرحمن، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم حنيفا، الحنيف نعم المقبل على الله، ومن مقتضى الإقبال على الله أن يكون مائلا عن الشرك. الحنيف المقبل على الله بقلبه وجسده، ومن مقتضيات ذلك أن يكون مائلا عن الشرك. الله أكبر. فأعظم منقبة للرجل أن يكون مخلصا وأن يكون ليس فيه شرك. وذلك مدح الله إبراهيم كما قال في آيات كثيرة ستأتينا: ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. فأعظم صفة في الداعية وفي المؤمن الولاء والبراء. نعم نعم. قال ابن كثير: الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. نعم. فإن قال قائل: لماذا خصت الإضافة إلى إبراهيم؟ قيل: لأن إبراهيم أكمل الخلق تحقيقا لها مع تقدمه أبوة على نبينا محمد المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية. هذا السبب في إضافة الحنيفية إبراهيم، أنه حققها لكن يختلف عن نبينا محمد أن إبراهيم سبق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة من صفات إبراهيم أنه حنيف، فقد ذكر الله عز وجل صفات إبراهيم في القرآن منها أنه أمة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، والأمة الرجل الجامع لخصال الخير، فإبراهيم كلكم تعرفون قام مقام أمة من الناس. نعم. ومنها القنوت، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والقنوت لزوم الطاعة مع الخشوع، ومنها الحنيف كما في هذه الآية وآيات أخرى، ومنها أنه شاكرا، قال الله تعالى شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر الله بشكر نعم الله عز وجل، نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ومن الفوائد هذه الآية أحد أربع آيات تبدأ بحرف الشين، أربع آيات في القرآن تبدأ بحرف الشين، منها هذه الآية شاكرا لأنعمه، فهل تعرفون غير هذه الآية؟ نعم. بالقلب قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وصفات إبراهيم كثيرة ذكرناها في سورة البقرة، ومن ذلك أنه محقق لعقيدة الولاء والبراء كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتين. بل أمرنا الله أن نتأسى به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن ذلك سلامة القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم سالم من الشرك ومن البدعة ومن الحقد والحسد، مليء بالتوكل والإخلاص والعبودية لله عز وجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، منقبة عظيمة، كما قال ابن كثير لطاعته وكثرة طاعته لربه اتخذه الله خليلا. وما هو الخليل؟ الخلة، الخلة هي شدة المحبة، شدة المحبة. قال القاسمي أي صفيا خالص المحبة له. طيب، وسر هذه الجملة الترغيب في اتباع ملته. لماذا ذكر هذه الجملة ترغيبا في اتباع ملته؟ فإن من بلغ من الزلفة عند الله مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته أهم ما يمتد إليه أو ما يمتد إليه أعناق الهمم، وأشرف ما يرمق نحوه أحداق الأمم، فإن درجة الخلة أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته ربه كما وصفه في قوله وإبراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ قام بجميع ما أمر به في كل مقامات من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل ولا حقير ولا كبير عن الله عز وجل. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالخلة كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبة، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هل هناك أحد مع إبراهيم أو فقط لإبراهيم؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وفي الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ابن القيم يقول وأما ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر، وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين.
وخلته خاصة بالخليلين. نعم. يعني كان ابن القيم يقول خطأ تقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. لماذا أبو عيسى؟ أعلى. فأنت حينما تقول محمد حبيب الله رفعته أو أنزلته عن دون مكانته؟ أنزلته. فمحمد أيضا خليل الله. من فوائد الآية الحث على الإخلاص، حيث بين أنه لا أحسن أحد دينا ممن أخلص واتبعه، وفيها الحث على المتابعة، وفيها فضيلة إبراهيم حيث أمرنا باتباعه، وفيها فضل تحقيق التوحيد، وفيها منقبة عظيمة لإبراهيم حيث اتخذه الله خليلا، وفيها أن الخلة أعلى من المحبة. ونختم هذا الدرس. فإن قال قال كيف أحقق الإخلاص على وجه السرعة، ولا تكلمنا عن هذا الموضوع تكلمنا، نقول مما ذكره العلماء وذكره ابن قدامة رحمه الله أن يعود الإنسان نفسه منذ بداية استقامته والتزامه أن يعمل الأعمال السرية، يكثر من الأعمال السرية. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ تتعود نفسه، لأن النفس إذا تعودت أن تشكر وأن تشهر يصعب عليها الإخلاص. ولذلك يمكن يرى بعض الأخوان أن من انتكس كان في بداية التزامه كان أمام الجمهور وأمام الناس ويأخذ جوائز وتربى أنه يمدح حفظ قرآن وكذا وأعمال وأعمال، فحينما جاءت الفتن القليلة وجاءت الدشوش الفاسدة وغيرها تساقطوا. فلذلك يحاول الإنسان بقدر الاستطاعة أن يعود نفسه الأعمال السرية. أنت بتقول من باب الدعوة خل هذا العمل أمام الناس، لا. وقد ذكرت لكم رحمك الله ذكرت لكم فائدة يمكن يذكرون بعض الأخوان في غاثة اللهفة من أراد أن يرجع إليها. ماذا قال ابن القيم؟ يقول إذا جاءك عمل ولكن في شيء للناس وفي منفعة عظيمة، يقول لا تقدم عليه. لماذا؟ حتى لا تتعود النفس على الإشراك. ابن القيم ما ترك شيء، رفع الله قدره وعلى الله منزلته، ما قصر حتى لا تتعود النفس على الإشراك فيسهل عليها. وفق الله الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.